بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. سمح الله به الذلة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درس الأسلام في جزئية التاريخ المزورة من سلسلة ترقيح المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. تحدثنا في الدرس السابق في تنفيذ عن تصوير التاريخ وكيف نحيي التاريخ عن الإسلام ونحيي الإسلام عن التاريخ. فانقطعت الصلة بين التاريخ والدين وبين الدين والتاريخ، فكل ما يمس للدين بصلة لا يذكر في التاريخ على أنه دين. ثم إن التاريخ يفضل بأيدي المستشرقين وتتلقفه أيدي المستغربين كقضايا مسلم بها ويدرك لنا ولإخواننا ولأبنائنا على أنه التاريخ، ثم يقدم على مراحل التاريخ القديم فيذكر فيه نسبة الإنسان على النحو الذي أشرنا إليه بإيمانه بنظرية داروين، لأن الإنسان أصله سر ويتلقح التاريخ نظرية للوجود والارتقاء فيؤمن بها ويغني عليها الكثير من القضايا على أنها مسلمات. فلا يحدثنا عن الله الذي خلق ولا يحدثنا عن تكريم الله لمن ذكر وكيف خلق الله عز وجل آدم وكرمه وأن آدم عليه السلام هو ابن بشر وأنه كان موحدا وكان نبيا مكرما. التاريخ لا خلق له لذلك، يظن أن هذا من الدين ولا خلق له بالدين، الكاتب على نفسه إهمال تلك القضايا.
فكم بهذا التاريخ المزير من آيات سوداء في حياة المسلمين. ولله بعد تلك النظرة العجلة السريعة عن تجهيز التاريخ بصفة عامة، كما وعدت أن نقف مع التاريخ في فترات تهمنا حسبما ييسر الله جل وعلا ويوفق، فلنا وقفة الليلة حول تاريخ الإسلام في العصر الأول. وأمهد لهذه الوقفة بتمهيد يقول فيه بتوفيق من الله تعالى: إن التاريخ الإسلامي عبارة عن دائرة معارف كبيرة وسعت بين دفاتها عقولا وأمما ومدارس واتجاهات، ولم يكن بناء هذه الحضارة ودعاتها وأساتذتها من العرب وحدهم، وإنما دارت في هذه الحضارة الفكرية أجيال من المفكرين. ولأن التاريخ الإسلامي لم يكن ملكا لأمة من الأمم أو دولة من الدول أو جيل من الأجيال بحيث يحق لأي فرد أو جماعة أن يحتفظ لنفسه أو لأمته بحقوق التأليف والكتابة والنشر والتصرف. فلهذا كتب عن الإسلام من كتب ممن اجتهد وتعب وكذا ممن هب ودب، لأن السمة الغالبة على هذه الثقافة الحرية والاجتهاد والاختيار، وظل الباب مفتوحا على مصراعيه. ومن هنا تسلل إلى تاريخنا وثقافتنا رواسب ثقافات وبقايا اعتقادات ومزيد من الخرافات التي لا تتفق مع الإسلام في الشكل أو في الموضوع. ومثال ذلك: أرأيت إلى النهر العظيم وهو يهجر في مجراه ويمتاز قويا عظيما ليروي الظمأ من البشر والحيوانات والطير والفقاع. أرأيت إلى هذا المنهل العجب وعطائه العظيم كذلك نهر الثقافة الإسلامية، ثم أرأيت إلى ما يعلق بهذا النهر من غثاء ونباتات فصيلية وجماد وصخور ناشئة من سقائه أو مرقاة في سبيل مده الهاجر، فكذلك كانت تلك الأكاذيب والافتراءات والشائعات التي تحولت إلى روايات تاريخية بل إلى روايات حديثية أحيانا يضعها الوضاعون ثم يرفعونها بلا خوف ولا حزن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يوقفونها بلا حياء ولا استخفاء عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. وإذا كان كل نهر في حاجة إلى من يطهر مجراه ويعمقه ويزيل ما علق بمجراه من كل ما يعوق تدفقه واندفاعه، فكذلك تاريخ الإسلام وثقافة الإسلام تحتاج إلى توضيح وتصحيح وتنقيح وترجيح. وهذا هو دور الدعاة والمجددين الذين قال فيهم كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وكلمة من لا تعني مجددا واحدا، بل تعني عشرات ومئات وألوف المجددين على طول الزمان وعرض المكان. والتجديد يكون لأمر الدين لا للدين نفسه، وأمر الدين كله تتسع لتكمل كل المعارف التي فجرها هذا الدين، سواء أكانت في أصول الدين أم أصول الفقه أم أصول الدنيا وتاريخها وحضارتها. إن الذين كذبوا عن تاريخنا الإسلامي من الداخلين في هذا الدين أو من الخارجين عنه أو المتكثرين به الحاقدين عليه قد جروا معه عن قصد أو عن غير قصد بحسن نية أو بسوء نية مجموعة من الأفكار والاتجاهات والخطط والقرارات مما شكل ركاما من الدخيل الذي ألصق بتاريخنا الإسلامي إلصاقا. ولقد كان المجال التاريخي ومعبرا للتطورات الباهظة والروايات الموضوعة التي تؤيد حزبا ضد حزب وتعين فريقا على فريق. إن الرواية التاريخية أصبحت على لسان المحاربين كالسيف الذي في أيديه يقتتلون بها ويثيرون القناقل في صفوف أعدائهم. وكم استغل الشيعة هذا التاريخ كسلاح يحاربون به أهل السنة والجماعة. ولكن الله الذي تعهد بحفظ ذكره ووحيه وقيض لهذا الدين بتاريخه وثقافته ومن قبل لوحيه وسنته من ينفي عنها الخبث والعبث والضلال والتضليل والزيف والبخيل، فقام علماء أجلاء ينافعون عن دين الله ويدافعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك على سبيل المثال للحق كتاب العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العرب، والذي نستقي منه ملخص هذا الدرس. إن المسلمين بل الإنسانية كلها أشد ما كانوا اليوم حاجة إلى معرفة فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم معدنهم وأثر تربيته فيهم وما كان عليه من علوم المنزلة التي صاروا فيها الجيل المثالي الفرد في تاريخ البشرية. وشباب هذا العصر معذورون إذا لم يحسنوا التأثر بهذا الجيل الفريد في الإسلام، لأن أخبار أولئك الأخلاق قد طار عليها التحريف والتزييف والبكر والزيادة والأغراض والأمراض وسوء التأويل وما وقع من التبديل من قلوب سحلت بالغل على المؤمنين الأولين حتى أنكرت عليهم نعمة الإيمان. أرأيتم باهية أكبر من أن يعتقد جمع كبير من الرافضة أي الشيعة يعتقدون كفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا النفر القليل؟ فأنكروا عليه نعمة الإيمان مما جعل الكثيرين يلوكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنة الحداء. فإن كان هذا هو معتقد أناس انتموا لهذا الدين ولو كان ذلك تكثرا وحقنا يريدون هدمه، فكيف للمستشرقين إذا أرادوا أن يكتبوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء الرافضة بدلا من أن يعرفوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضله ويقتدوا به ويسيروا على هديه ويسرعوا أنفسهم بسيرتهم، راحوا يفعلون ويضمجون ويلوذون. ولذلك أصبح فرضا علينا أن نضع الأمر في نصابه بأن ننفي عن الدين وأهله امتحان المسلمين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. وكما جاء في الأثر عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ كاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لتبرئة فتاحة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليهم الملاحدة والمفسدون والمضللون والشيعة المخرفون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فإلى الجيل المسلم الذي جهل الحقيقة التي تذبح على موائد الخولة والمتآمرين على الإسلام ليضللوه وينفروه من سيرة خير دين وأعظم رحيم، خشية أن يقتدي به ويحلق كما حلق سلفه من قبل في ذرى المجد والعظمة، فيعيد سيرة الإسلام الأولى نهضي هذه الحقائق ليصحح الكثيرون منهم لا تلقوه من معلومات خاطئة آمنين أن يضعوها في أذهانهم وبين أيدي أبنائهم وبناتهم لينجوا من الأفكار الخاطئة التي علقت في أذهانهم بسبب الكتب التي يتداولونها والدروس التي يتلقونها، وقد شحنت بتاريخ مزيف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفوا الحقيقة واضحة جلية فإنه يجب أن نتخذ من سيرة الصحابة مثلا عاليا محتذى وشعلة قوية تدفع بنا إلى الأمام إلى آفاق العظمة والمجد والسؤدة وإلى التشوق إلى حياة البطولة والجهاد والشوق إلى رائحة الجنة. ومن بدهيات الحقائق التي نسوقها أن هذا العالم الإسلامي الذي نعتز بالانتساب إليه ونعيش لإسعاده والسعادة به قد افتتح أكثره في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين، ودخل معظم شعوبه في هداية الإسلام على أيدي الخلفاء الأمويين وولاتهم وقوات جيوشهم إتماما لما بدا به صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتاه الأولان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. عنهما ورضاهما وأحسن جزاءهما عنا وعن الإسلام والمسلمين. وإن حادثة انتشار الإسلام ودخول الأمم فيه أصبح في ذمة التاريخ والأجيال التي أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا. منهم من يفتخر بذلك ويمتلئ قلبه سرورا به ويدعو بالخير لمن كان سبب هذا الخير العظيم. ومنهم من ابتعث به وامتلا فؤاده حقدا على الذين عملوا فيه وجعل من ذنبه ان يقولهم بكل لطيفه. وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوه الاسلام وحالت البيئه بينهم وبين الانس بعظمته وشريف اضراره وسيره الذين قاموا به اذ نظر الى تاريخ الاسلام نظره خاطئه واتخذوا له في اذهانهم صوره غير صورته التي كانت له في الواقع. ويجب ان نعترف بان في المنسوبين الى الاسلام من يبغض حتى الخليفه الاول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلب جميع حسناته سيئات. وان احد الذين شاهدوا باعينهم عدل عمر وجهده في متع الدنيا وانفاقه لجميع الناس لم يستطع ان يدفع الحقد الذي في فؤاده على الاسلام حتى طعن الفاروق بالخنجر دون ان يسيء اليه ادنى اساءه. وذاك ابو لؤلؤه المجوسي. ولكن اقرب من هذا قوم اتخذوا يوم مقتل عمر بن الخطاب عيدا واطلقوا على قاتله لقب باب شجاع باب شجاع. فيا للخيانه السميعه من الجنازقه والشيعه. وفي عصر عثمان رضي الله عنه الذي هو من اسعد واعظم العصور الاسلاميه برخائه وفتوحاته العظيمه هناك ضاعت صدورهم بطيبه ذلك الخليفه الراشد الذي خلق قلبه من رحمه الله فاخترعوا له ذنوبا وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى قدسوها وتفننوا في اذاعتها ثم استحلوا سفك دمه الحرام في الشهر الحرام بجوار قبر ابي زوجتيه محمد عليه الصلاه والسلام. وما برحت الانسانيه تشاهد المعجزات من رسالات الاسلام في مكره واشغال الامم فيه وتوسيع نطاق في الافاق بكلمه الله اكبر حي على الفلاح حتى نودي بها على جبال الثلج وفي ربوع الهند وعلى سواحل المحيط غربا وفي اوديه اوروبا وجبالها بما لم يملك ان يصفه حتى اعداء الاسلام الا بانه معجزه. كل هذا في زمن الدوله الامويه المفترى عليها. والتاريخ الصالح لا يريد من احد ان يرفع لاحد لواء الثناء والتقدير لكنه يريد من كل من يتحدث عن رجاله ان يذكر لهم حسناتهم على قدرها وان يتقي الله في ذكر سيئاتهم فلا يبالغ فيها ولا ينخدع بما افتراه المغرضون من اكاذيبها. إن أحداث المئة الأولى من عصور الإسلام كانت من معجزات التاريخ، والعمل الذي عمله أهل المئة الأولى من ماضينا السعيد لم تعمل مثله أمة الرومان ولا أمة اليونان قبلها ولا أمة من أمم الأرض بعدها. إن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما وسائر الخلفاء الأربعة الراشدين وإخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة وصدقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته، فإنهم جميعا كانوا شموسا طلعت في سماء الإنسانية مرة. ولا تطمع الإنسانية بأن يطلع في سمائها شموس من فراشهم مرة أخرى إلا ما كان فيه وجه شبه مع حزم المسلمين على أن يرجعوا إلى فطرة الإسلام، ومع عودة الخلافة الراشدة بإذن الله تعالى والتي أظلنا زمانها. وهذه الشموس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفاوت أقدارها وتتباين في أنواع فضائلها في مرتقى درجاتها. وإذا بدأ المستدلون بتاريخ الإسلام وتصحيح ما فيه من ذلك وبيان الأصيل من الدخيل من سيرة هؤلاء الأفاضل العظماء، فإنهم ستأخذهم الدهشة لما اخترعه إخوان أبي لؤلؤة وتلاميذ عبد الله بن سبع والمجوس الذين عجزوا عن مقاومة الإسلام وجها لوجه في قتال شريف، واليهود ومن على سافلتهم الذين ادعوا الإسلام كذبا ودخلوا في قلعته مع جنوده خلسة وقاتلوهم بسلاح التقية بعد أن حولوا مدلولها إلى النفاق فأدخلوا في الإسلام ما ليس فيه وأرفقوا بسيرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من تجية أهلها. وبهذا تحولت أعظم رسالات الله وأكملها إلى طريقة من الأمور والعطالة والجمود كان من حقها أن تقتل الإسلام والمسلمين قتلا لولا قوة الحيوية الخارقة التي في الإسلام، وهي التي يرجى إذا رجعنا إليها وجردناها من الطوائف عليها وخلصنا سيرة رجالها مما سيدت به وسرنا في طريقه المخلصين أن نعود مسلمين من ذلك التراب الأول كما كان في الواقع لا كما أراد مبغض الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن يعودوه على الناس في تلبيسهم الحقائق. إخوان الإنسان، ونحن في دولتنا هذه نريد عرض الحقائق المجردة حتى ما أراد المغرضون ممن تعرضوا لخلافات عفى عليها الزمن. هذا والصحابة كما نعلم كانوا أدنى أخلاقا وأصدق إخلاصا لله جل وعلا وترفعا عن خسائس الدنيا من أن يختلفوا عليها أو يتقاتلوا عليها. لكن كان في عصرهم من الأيدي الخبيثة التي عملت على إيجاد الخلاف وتوسيعه مثل الأيدي الخبيثة التي جاءت بعده فطورت الوقائع بغير صورتها. ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا في ديننا وهم حملة الكتاب الإلهي والسنة النبوية إلى الذين حملوا عنه أماناتها حتى وصلت إلينا، فإن من حق هذه الأمانات على أمثالنا أن نجرى عن سيرة حفظتها الأولين كل ما أطلق بها من إفك وتحرير ظلما وعدوانا، لتكون صورتهم التي تعرض على أنظار الناس هي الصورة النقية الصادقة التي كانوا عليها، فتحسن القدوة بهم وتطمئن النفوس إلى الخير الذي ساقه الله للذكر على أيديهم. وقد اعتبر في التشريع الإسلامي أن الطعن فيهم طعن في الدين الذي هم رواته وحملته وتشويه سيرتهم تشويه للأمانة التي حملوها وتأكيد في جميع القصص التي قام عليها قيام التشريع في هذه الملة الحنيفية السمحة. وأول نتائج ذلك التجديد هو حرمان شباب الدين وكل جيل بعده من القدوة الصالحة التي من الله بها على المسلمين ليتأثروا بها ويواصلوا حمل أمانات الإسلام على آثارها. ولا يكون ذلك إلا إذا ألموا بحسناتهم وعرفوا كريم سفاههم وأدركوا أن الذين سوّوا تلك الحسنات وطوروا تلك السجايا بغير صورتها إنما أرادوا أن يسيئوا إلى الإسلام نفسه بالإساءة إلى أهله الأولين. وقد آن لنا أن ننتبه من هذه الغفلة فنعرف لسلفنا أقدارهم لنسير في حاضرنا على هدى ونور من سيرتهم الصحيحة وسريرتهم النقية الطاهرة ومعرفة ما كانوا عليه من صفات الكمال ويحاط ما ألصق بهم وبأعوانهم من التابعين لهم بإحسان. إن الله تعالى قد كافاهم بالفتوحات التي تمت على أيديهم فكانت كالمعجزات في أعظم انقلاب عرفه التاريخ. ولو كان الصحابة والتابعون بالصورة التي صورهم بها أعداؤهم ومبغضوهم لكان من غير المعقول أن تتم على أيديهم تلك الفتوحات وأن تستجيب لدعوتهم الأمم بالدخول في دين الله أفواجا. ونرجو من الله تعالى أن يجزل الثواب لكل إمام ومؤرخ وداعية قام يدافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا معه أعظم رسالات الله وكانوا أصدق أعوانه على تبليغها في حياته وبعد أن اختاره الله إليه، بل كانوا سبب قيامنا الإسلامي ولهم ثواب انتمائنا إلى هذه الملة الحنيفية السمحة. والإسلام سنذكر بإذن الله تعالى أمثلة لذلك التاريخ وخاصه للحقائق وجمعه بين الحق والباطل في حياة الصحابة رضي الله عنهم. أولا زعمت كتب التاريخ انه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب الحال ووقع الخلاف وارتد الناس وكذب عمر خبر الوفاه وسكت عثمان، واما علي فاستخفى في بيته مع فاطمه، وتعلق بال العباس وعلي بميراثهما فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فتح وبني النضير وخيبر. وخاطمت فاطمه ابا بكر رضي الله عنه بشكل الميراث حتى مات. واضطرب امر الانصار يطلبون الخلافه لانفسهم او المشاركه فيه مع المهاجرين، وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع اسامه بن زيد بالجر. تحكي كتب التاريخ هذه الاحداث وتهول فيها كانه زلزال قد وقع، وكان الصحابه عباره عن مجموعات من العصابات التي كل همها الدنيا والملك، وانها تتقاتل على الدنيا. وهذا الذي ذكروه فيه خاص وحق وباطل، فما الصحيح منه وما الضعيف او المكذوب المزيف؟ اما الصحيح الذي ذكر في الروايات ان الله عز وجل تدارك الاسلام والانا وانجابت الامه انجياب الغمام ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واقامه دينه على التمام. وان كان قد اصاب ما اصاب من الرديه الاسلام لموت النبي عليه الصلاه والسلام، لكن الله عز وجل اختار له الاخره على الدنيا وما يبقى على ما يحنى وما عند الله على ما عند الناس. فحزن المسلمون لذلك، وذاك شيء فرعي بدهن. ان اعظم مصيبه وقعت في حياه الخليقه كلها لهو موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عظمت مصيبته فليتذكر مصيبته في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يحزن الصحابه؟ وكيف لا يكون؟ وكيف لا يقع ما وقع من عمر او من عثمان؟ وسنعرف ما وقع، والحمد لله انه لم يقع فيه دعوى من دعاوى الجاهليه ولا ضرب ولا رقم ولا سقف ولا شيء مما نهى الاسلام عنه او نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام بقوله يسلمنا من لقم الصدور وسقى البيوت ودعا بدعوى الجاهليه. انما حزن المسلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صرح لهم بذلك الحزن يوم ان ظل يبكي، يوم ان مات ابنه ابراهيم رضي الله عنه بكى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه، فقال له اصحابه يا رسول الله تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ قال انما هي رحمه. تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ قال فإن العين يسمع فإن القلب ليحزن. إنا على صراطك يا إبراهيم لمحزونون، أو إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا، وإنا على صراطك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما رحمت له في ذلك صلوات ربي وسلامه عليه حزن المسلمون، ولكن المصيبة وقعت شديدة على عمر رضي الله عنه، فكانت فاجعة علينا. وعمر الذي كان يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وما كان رضي الله عنه ورضاه يحتمل مرور الهواء الحار على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لو كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى اول سيف يسلم هو سيف عمر، لمجرد ان رجلا قال كلمه جارحه للنبي عليه الصلاه والسلام الامر جذبه جذبه شديده، فاذا بعمر يقول سيف وقل نعم يا رسول الله اضرب عنقه. نعم، بحب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتلوه بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فاذا به يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما واعده الله كما واعد موسى، يعني انه ذهب الى ميقات ربه وانه سيرجع. وراى يقول وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن ايدي اناس وارجلهم. اما عثمان رضي الله عنه فسكت ولم يتكلم وقعد ولم يستطع القيام، وصدق الله تعالى ابا بكر رضي الله عنه الذي عاد من مكانه الذي كان فيه، وقد بلغه خبر النبي خبر وفاته عليه الصلاه والسلام، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه واكد عليه يقبله، فقال بأبي انت وامي يا رسول الله، بأبي انت وامي يا رسول الله، استحيا ومن اتى. خرج الى المسجد والناس فيه وعمر يقول القول الذي سبق ذكره، فرقى ابو بكر المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم قال وما محمد الجاهلية. وأما الزعم بأن عليا رضي الله عنه قد استخفى في بيته مع فاطمة ولم يلاقي أبا بكر واختلق معه بسبب الميراث، فإن هذا الخبر لا يتفق مع ما صح أن علي رضي الله عنه لم ينقطع عن صلاة من الصلوات خلف الصديق رضي الله عنه، وأنه أي علي خرج مع أبي بكر لما خرج يقاتل المرتدين، فخرج علي شاهرا سيفا. ولكن كذبت الشيعة في مثل هذا الخبر، تريد أن توهم الناس أن عليا قد حزن لما أصابه من فرد الخلافة وفقده إياها، إذا استرقى في بيته وجلس مع زوجه، فهذا كلام لم يصح. قال العلماء وإن صح الخبر أي أن عليا استخفى في بيته مع فاطمة، فإنه يحتمل أن يكون المراد هو استخفاء علي وزبير بعد خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا لما سمع الخبر خبروا في بيتيهما فلم يستطيعوا الخروج فترة من الزمن حتى يهون الله عز وجل ما وقع عليهم من شر. فلعله إن صح أن يكون هذا هو المراد ويكون ذلك قبل الاجتماع في شقيقة بني سائبة، وقد ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار إلى ذلك في خطبته الكبرى التي خطبها في المدينة عقب بالحجة بعد آخر حجة حجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما عدم مبايعة علي لأبي بكر والتي ركز عليها الشيعة، فقد اضطربت الروايات في بيان موقف علي بن ابي طالب من خلافه ابي بكر الصديق، ولعبت الدسائس دورها ونفذت الافتراءات والاكاذيب حولها بقصد زعزعه الثقه بالاسلام بصوره عامه وبالصحابه بصوره خاصه، وإظهارهم بمظهر الجشع والمتهالك على المناصب والأموال ولو بمخالفة الشريعة. ونحن ننقل فيما يلي أصح الروايات عن موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو موقف النبي. ثم نأتي على بعض الروايات الأخرى التي تكون بامتناعه عن البدعة حتى وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوضح ليسها وكذبها. قال العلامة محمد عزة دروزة في كتابه الجنس العربي: لقد روى الطبري عن عبد الله بن سعيد بن ريح عن عمه يعقوب عن سعيد بن عمر عن الوليد بن عبد الله عن الوليد بن جميع الزهري أن عمرو بن قريش سأل سعيد بن زيد قال: متى بويع أبو بكر؟ أشهدت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسأله متى بويع أبو بكر؟ أشهدت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم أجاب: بويع أبو بكر يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. إذن الحرق على الخلافة الأول يوم الناس فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره أن يبقوا بعض يوم وليس في جماعة أو ليس له أمير. وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لم يؤمر أحدهم إلا تأمر عليهم الشيطان. فبمثل هذه السنة التي علموها حرصوا من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يمر يوم واحد إلا وقد اختاروا أميره وخليفته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول دون أبو بكر يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. قال فخالف عليه أحد في حد لم يبايع أبا بكر قال لا إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله أنقذهم من الأنصار. قال فهل قعد أحد من المهاجرين هل قعد أحد من المهاجرين أي عن بيعة الصديق؟ قال لا تتابعوا على بيعته من غير أن يدعوهم. وهنا في قوله لولا أن الله أنقذهم من الأنصار المتبادر أن القائل لهذا القول أراد بما ذكره عن الأنصار موقف سعد بن عبادة وأنصاره يوم السقيفة وتطلعه إلى رئاسة أو خلافة فأنقذهم الله أي أنصار وأنقذ المسلمين من الخلاف وجعلهم يتراجعون يتراجع أنصار سعد عن خلافة سعد وأنه أولى بالخلافة وأنه في المدينة وأنه في بلدهم فجعلهم يتراجعون ويتابعون أبا بكر دون اختراق وخلاف ونزاع. والرواية تعبر عما كان من شدة حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مهاجرين وأنصار على سرعة البث في أمر الخلافة حتى تجتمع كلمتهم. وتفيد أيضا أن الهاشميين وهم من المهاجرين وفيهم علي والعباس وغيرهما قد تتابعوا على بيعة أبي بكر ولم يقعد منهم أحد. فسنوضح ذلك إن شاء الله. ولقد روى الطبري خبر بايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه فورا وبحركة رائعة حيث روى بأسانيده عن حبيب بن أبي ثابت أن عليا كان في بيته فأتى إليه الخبر عن جلوس أبي بكر للبيعة فخرج في خمر لا عليه إزرار ولا رداء أو ما عليه إزار ولا رداء متعجلا عجلا كراهية أن يخطئ عنه حتى بايعه ثم جلس إليه وبعث فأحضر ثوبه وتقلله ولزم مجلسه. فهذا الذي صح في بيعة علي لأبي بكر وتعجله في المبايعة. وعلى كل حال فإن المتفق عليه في روايات الشيعة وغيره أن عليا وبن هاشم ما يروي أبا بكر فورا كما يروي الطبري أو بعد تردد كما تروي رواية الشيعة، وتعاونوا معه وجعلوا ذلك من باب التسلية أو الإكراه. وحيث وردت تلك النصوص فإنها تدل دلالة حاكمة على أنه لم يكن هناك وصية، لم يكن هناك وصية صريحة أو حتى ظنية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الأمر العلي من بعده، وما قام مذهب الشيعة إلا على تلك المسألة. لكن حجتهم في هذا حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الحديث بمنصوصه ومفهومه يدل دلالة صريحة على أن الخليفة بالحق من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. وذكر حديث آخر موضوعا وفيه: سلموا على علي بإمرة المؤمنين. وجوابنا على ذلك بأن الحديث الأول غير نص جليل، وذلك اختلاف المحدثين فيه، فمن قائل إنه ضعيف، ومن قائل إنه حسن، ومن قائل إنه ضعيف، حتى فانق ابن الجوزي فادعى أنه موضوع. فكيف تثبتون به الخلافة وأنتم تسترقون النص الجليل؟ ثانيا، هذا الحديث لا يسمح أن يكون دليلا من وجوه